بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وللتعليق على ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله، نذكر أمورا. الأمر الأول، أفاد بأن قاعدة الاشتغال هل هي في طول المنجزية أم هي عين المنجزية؟ فإذا قلنا بأنها في طول المنجزية بأن ادعينا أن هناك مرحلتين، مرحلة المنجزية وهي أن العلم بحكم موجب لتنجزه، أي حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته، ومرحلة أخرى وهي أنه بعد ثبوت تنجز الحكم يحكم العاقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فلا بد من إحراز الامتثال. فبناء على هذا التحليل الذي نسبه للأعلام ولم نجده في كلام الأعلام، يكون تصرف الشارع في مقام الامتثال ليس تصرفا في المنجزية، لأن المنجزية مرحلة وجريان قاعدة الاشتغال مرحلة أخرى، وتصرف الشارع إنما هو في المرحلة الثانية، بأن يقول الشارع تنجز وجوب صلاة الظهر عليك لا أتصرف فيه، وإنما أتصرف في مقام الامتثال، فأقول إذا صليت الظهر ثم شككت في صحتها فتجري في حقك قاعدة الفراغ، فجريان قاعدة الفراغ تصرف في الامتثال من دون تعرض للمنجزية. وأما إذا قلنا كما هو مسلكه بأن قاعدة الاشتغال ليست شيئا وراء المنجزية، فليس هناك مرحلتان وقاعدتان، وإنما العلم بأي حكم يقتضي مباشرة، العلم بأي حكم يقتضي محركيته نحو الامتثال اليقيني، فقاعدة الاشتغال هي من صلب المنجزية. فلذلك يكون تصرف الشارع في مقام الامتثال تصرفا في المنجزية. فإذا قال الشارع إذا شككت في بقاء الأمر بصلاة الظهر بعدما صليت جرت قاعدة الفراغ، فمعنى ذلك أن الأمر غير منجزين. فالشارع يتصرف في نفس المنجزية، وإذا كان الشارع يتصرف في نفس المنجزية فكيف يكون العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية والشارع يتصرف فيها؟ هذا ما أفاده. ويمكن أن يقال بأنه لو رجعنا لتحليل قاعدة الاشتغال، فهل أن قاعدة الاشتغال من مدركات العقل العملي، عفوا العقل النظري، أو من أحكام العقل العملي؟ فإن ادعي أن قاعدة الاشتغال من مدركات العقل النظري وأن مآلها إلى من علم بشيء لم يحرز امتثال معلومه إلا إذا تيقن شنو بامتثال معلومه، فهذه قضية ضرورية بشرط المحمول ولا معنى لها. فإن قاعدة الاشتغال إذا أرجعناها إلى هذه النكتة فهي لا تختص بالتكاليف، بل من علم بدخول فأر في بيته أو جبته، كان واحد في النجف دخل الفأر في جبته وهو جالس في الدرس، من علم بدخول فأر في بيته أو جبته فلا يحرز خلو داره من الفأر إلا إذا تيقن بخروج الفأر، قضية ضرورية بشرط المحمول لا تحتاج إلى البيان، ولا يحتمل إرجاع قاعدة الاشتغال إلى من تيقن بشيء لم يتيقن بامتثاله إلا إذا تيقن بامتثاله. وإن رجعت قاعدة الاشتغال كما هو الصحيح إلى حكم العقل العملي، بمعنى أن العقل يحكم بأن من علم بتكليف لم يخرج من تبعة هذا التكليف وعقوبته إلا إذا تيقن بامتثاله، فنكتة قاعدة الاشتغال ترجع شنو إلى مسألة التبعة. إذا علمت بتكليف لم تخرج عن تبعة هذا التكليف وعقوبته دنيوية أو أخروية إلا إذا تيقنت بامتثاله. فإذا كان هذا هو معنى قاعدة الفراغ، فمن الأصل أصلا، من الأصل مو الشارع تصرف، من الأصل لا يحكم العقل بأكثر من الفراغ التعبدي، ولا حاجة للفراغ اليقيني. لما؟ لأنه يكفي في ارتفاع التبعة وسقوط العقوبة أن يتيقن الإنسان أنه امتثل التكليف إما حقيقة أو تعبدا. فإن تعبد الشارع بالامتثال يوجب شنو؟ اليقين بسقوط التبعاء. فليس هناك تصرف في دائرة المنجزية حتى نبحث هل أن المنجزية علة تامة فكيف يتصرف الشارع فيها، أو أنها مقتضين فلا بد أن تقولوا لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لأن كليهما مقتضين، بل نقول أصلا المنجزية التي تستبطن وتتضمن قاعدة الاشتغال هي من الأول دائرتها ضيقة، عفوا دائرتها واسعة، من الأول يحكم العقل بأنك إذا علمت بحكم سواء كان علمك تفصيليا أو إجمالي، إذا علمت بحكم لم تخرج من تبعة هذا الحكم وعقوبته إلا إذا أحرزت أنك امتثلت بالوجدان أو بالتعبد. فحكم العقل من الأول هو بهذه السعة، لا أن العقل يلزم بالامتثال الوجداني فإذا جاء الشارع واكتفى قلوا ياي بالامتثال التعبدي صار اكتفاء الشارع شنو؟ تصرفا في المنجزية. كي يقال بأن تصرف الشارع في المنجزية لا ينسجم ولا يتلاءم مع علية العلم التفصيلي للمنجزية. وهل المنجزية إلا حكم العقل باستحقاق العقاب؟ فإذا كانت المنجزية هي ليست شيئا إلا حكم العقل باستحقاق العقاب على فرض المخالفة، ويكفي في التخلص من تبعة ذلك شنو؟ إحراز الامتثال التعبدي. فلا يوجد تصرف في المنجزية كي يتنافى مع العلية التامة للمنجزية، بل المنجزية هي هذه، بل المنجزية التي يقتضيها العلم التفصيلي هي هذه التي حكم بها العاقل وليست شيئا آخر. الأمر الثاني، نعم، تعبد الشرعي بأن ما أتيت به لا تنزيل، لا هذا أول الكلام، هذا قلنا تنزيل، قلنا التنزيل، قلنا شيخنا، قلنا التنزيل صياغة ذكرنا فيما سبق وهو ذكره، التنزيل مجرد صياغة لا تغير من الواقع شيء. في الواقع الشرع شنو؟ ما اعتنى باحتمال الخلاف، صح؟ سميته تنزيل، سميته ترخيص، هذا كله تغيير في الصياغة. انت الان علمت بوجوب صلاة الظهر ثم صليته، ثم قال الشارع شنو؟ اجري قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ سميتوها تنزيل، يعني نزلت الصلاة الموجودة منزلة الصلاة الكاملة، أو سميتها ترخيص، أي أنك إذا احتملت الفساد فما زلت تحتمل شنو؟ بقاء تكليف، فأنت مرخص لك في عدم الاعتناء باحتمال بقاء التكليف. كل ذلك لا يغير من الواقع شيء، فإن هذا اختلاف في الصياغة. في الحقيقة معنى جريان قاعدة الفراغ عدم تنجز احتمال الفساد، أن احتمال الفساد غير منجز، فاحتمال بقاء الأمر في حقك غير منجز، هذا واقعه. هذا من الأول العقل يحكم به. مبغوضية أيه؟ إذا العقل من الأول، إذا ما ثبتت المبغوضية حتى ينفيها، أي ملاك؟ إحنا ما نشغل بالملاكات ولا بالشيء، الملاكات لا تدخل في عهدة المكلف، ما يدخل في عهدة المكلف التكليف، هذا الذي يدخل في عهدة المكلف مو أكثر. أما الملاك والمبغوضية هذا ليس شيئا نحن مكلفين به، نحن مكلفون بالأمر. إذا إحنا مكلفون بالأمر، من الأول العقل قال تخلصك من تبعة هذا الأمر يتوقف على أن تحرز الامتثال بالوجدان أو بالتعبد. من الأول العقل حكم بهذا. فلماذا نفترض شيء آخر يجي الشرع يتصرف فيه؟ من الأول العقل يقول لي الملاك والمبغوضية والمحبوبية التي علمت بها يكفيك في التخلص من تبعتها، شنو؟ أن تحرز الامتثال الأعلى. الأمر الثاني، وهذا هو المهم، الأمر الثاني قال بأن كيف يخفى عليهم أن يقولوا بأن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية والعلم الإجمالي مقتض لها، مع أنه في العلم التفصيلي المقترن بالشك، شنو؟ بالشك في شنو؟ في الامتثال يتدخل الشارع فيكتفي بقاعدة الفراغ، أو يكتفي في باب القبلة بالظن مثلا، أو يكتفي في الركعات بالظن مثلا. فإن تدخل الشارع باكتفائه بقاعدة الفراغ أو الظن أو نحو ذلك من الأصول والقواعد الظاهرية والواقعية شاهد واضح على أن العلم التفصيلي لا يتميز على العلم الإجمالي في شيء، وأنه مجرد مقتضين. والجواب لم يخفى على الأعلام ما ذكره، فإن الأعلام يقولون بكلام واضح صريح العلم التفصيلي علة، يعني ما دام علما تفصيليا هذا معنى. فعندما يقال العلم التفصيل النار علة للحرارة، يعني ما دامت نارا، وأما إذا خرجت عن النارية وأصبحت بردا وسلاما ليس علة للحرارة. فعندما يقولون العلم التفصيلي علة للمنجزية، يعني ما دام علما تفصيليا، ومتى حصل الشك في الامتثال زال العلم التفصيلي فزالت المنجزية بزواله، فلا معنى للإشكال على الأعلام بذلك. فإن المكلف ما لم يقطع بعدم الامتثال فالعلم التفصيلي قد زال. فإذا علم المكلف تفصيلا بوجوب صلاة الظهر وعلم بأنه لم يمتثل بعد، هنا يكون العلم التفصيلي شنو؟ علة تامة للمنجز، لأنه ما زال موجود. وأما بمجرد أن يشك المكلف في الامتثال زال العلم التفصيلي وتحول إلى شك في التكليف الفعلي، فهل التكليف الفعلي هو الأمر أم أن الأمر انطوى واندفن؟ إذن لم يقصد الأعلام العلم التفصيلي الذي زال وحصل شك في بقائه، الشك المساوق للشك في التكليف الفعلي، وأنه هل يوجد تكليف فعلي أم لا. إن هذا من الواضح أنه ليس علة تامة لأنه زال، فزالت المنجزية بزواله. فإذن ما ذكر، لا نقول ما ذكره هو أعلى شأنا وأسمى رتبة من مثل هذا الكلام، فما ذكر نشأ عن عدم الدقة في كلمات الأعلام عندما يقولون بأن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية. خلي أكمل كلامي وبعدين شوف كلمات الأعلام وين قايلين من البهبهاني إلى يومنا هذا. قالها ما فهموا، قالهم قال العلم التفصيلي وما نظروا إلى العلم التفصيلي علة تامة للمنجزي، هذا ليس علما تفصيلي. أكلم واضحة وصريحة ومتعلمة. الأمر الثالث، إن قلت إذا كان العلم التفصيلي قد زال فلماذا لا يجرون الأصول الترخيصية كالبراءة العقلية والبراءة الشرعية، مع أنهم لا يجرونها بل يقولون إذا شك في الامتثال جرت شنو قاعدة الاشتغال، ولا يجرون الأصول الترخيصية، فهذا شاهد على أنهم يرون أن العلم التفصيلي ما زال باقيا. قلنا أما إذا كان الشك في أصل الامتثال، يعني هو الامتثال من الأصل أو ما امتثال، أما إذا كان الشك في أصل الامتثال فيكفينا صحيح الزرارة والفضيل، إذا شككت في وقت صلاة، إذا استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها صليتها، الشك في الامتثال ملغي بالصحيحة مع غمض النظر عن الأصول الأخرى. وأما إذا شك في تمامية الامتثال، يعني امتثل ولكن لا يدري أنهم حقق الامتثال أم لا، فهنا دير بالك تارة ننظر للبراءة العقلية وتارة ننظر للبراءة الشرعية. فإذا نظرنا للبراءة العقلية فموضوعها لم يحرز كي تجري، لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، ولم يحرز عدم البيان مع الشك في بقاء التكليف، فيكون المورد من موارد احتمال التكليف المساوق لاحتمال الضرر، وقد ذكرنا سابقا أن المنجز للتكاليف هو احتمال الضرر. فعدم جريان قاعدة البراءة العقلية لعدم تحقق موضوعها، لا لأن العلم التفصيلي باقي. وأما إذا نظرنا للبراءة الشرعية فإن قلنا بجريان استصحاب عدم الامتثال كما يراه المشهور، فيقولون إذا شككنا في الامتثال جرى شنو؟ استصحاب عدم الامتثال، وهو وارد على جريان البراءة الشرعية، لأنه أصل موضوعي، والبراءة الشرعية أصل حكمي، وهذا مبني على الخلاف بين السيد الشهيد والمشهور. فالمشهور وهو الصحيح يقولون بأن فعلية الحكم منوطة بعدم امتثاله، فكل حكم لم يمتثل فهو فعلي، ويدعون على ذلك أن المرتكز العقلاء قائم على هذا، أن فعلية كل حكم شنو؟ منوطة بعدم امتثاله. فإذا شككنا في امتثاله فباستصحاب عدم الامتثال شنو؟ تترتب فعلية الحكم. وأما على مسلك السيد الشهيد من أن فعلية الحكم لا تزول حتى نشك فيها، وإنما الذي يزول فاعليته لا فعليته، إذ أن روح الحكم بالمحبوبية، والمحبوبية باقية حتى بعد الامتثال. فلو أن إنسانا قال له المولى تصدق على الفقير فتصدق على الفقير، فهل تزول المحبوبية بعد الصدقة؟ لا شك أنها ما زالت باقية، إذ ما زال التصدق على الفقير أمرا محبوبا وإن تصدق المكلف، ففعلية الحكم لا تزول بامتثاله حتى نشك في بقائها، وإنما التي تزول شنو؟ فاعلية الحكم. وفاعلية الحكم ليست أثرا، إذن فاستصحاب عدم الامتثال لا يجري، لأن الغرض منه إن كان إثبات الفعلية الفعلية موجودة، وإن كان إثبات الفاعلية فالفاعلية ليست أثرا شرعيا كي يترتب على هذا الاستصحاب. استصحاب عدم الامتثال لا يجري، فتصل النوبة للبراءة الشرعية. فإن قلنا بمقالة شيخنا الأستاذ قدس سره الذي تفرد به أن أدلة البراءة الشرعية تشمل موارد الشك في البقاء ولا تختص بموارد الشك في الحدوث، فإن قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون شامل لكل ما لم يعلم، وإذا صلى وشك في صحة صلاته ولم يكن المورد موردا لقاعدة الفراغ مثلا، فالتكليف الفعلي الآن شنو؟ مما لم يعلم، فتشمله دليل البراءة. إذن على مبنى الشيخ الأستاذ البراءة تجري أصلا في موارد الشك في الامتثال. وإن قلنا بانصرافها كما يراه المشهور باعتبار أن دليل البراءة الشرعية وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون محفوف بالمرتكز العقلائي القائم على الاحتياط عند الشك في الامتثال، فلا تجري لانصراف دليلها. إذن أيها السيد الأستاذ دام ظلكم الشريف، إنما لم يجري الأصل الترخيصي عند الشك في الامتثال، لا لأن العلم التفصيلي باق ومع ذلك يجري الأصل الترخيصي كي يكون شاهدا على أنه مقتض للمنجزية، وإنما عدم جريان الأصل الترخيصي إما لانتفاء موضوعه كما في البراءة العقلية، أو لوجود أصل حاكم كما في حكومة استصحاب عدم الامتثال للبراءة الشرعية، أو لانصراف دليل البراءة الشرعية عن مورد الشك بالامتثال، إن قلنا بالانصراف الأمر الرابع أفاد بأنه لو تأملنا لم نجد فرقا بين العلم التفصيلي غير المقترن بالشك في الامتثال وبين العلم الإجمالي غير المقترن بالشك في الامتثال، كما لو علم بأنه يحرم عليه شرب هذا الماء على كل حال، إما لأنه مغصوب أو لأنه نجس، فهنا لا شك في الامتثال، إذ يجب عليه اجتناب هذا الماء على كل حال. وقد ذكر الأعلام قدس من مضى ومد من بقي بأنه لا تجري الأصول الترخيصية في هذا المثال، فنقول لهم ما المانع من جريان الأصول؟ إن كان المانع هو القصور في بيانية العلم الإجمالي، فالمفروض جريانها لأن العلم في المقام علم إجمالي وليس علما تفصيلي، لأننا لا نعلم بالخطاب المتوجه إلينا هل هو خطاب اجتنب النجس أو هو خطاب اجتنب المغصوب، فالعلم بالتكليف هنا علم إجمالي وليس تفصيليا، فلو كان العلم الإجمالي قاصرا في البيان لجرت الأصول. وإن كان المانع من جريان الأصول أن لا شك في الامتثال، إذن فجريان الأصول دائر مدار قلوا شك في الامتثال وليس دائر مدار كون العلم إجماليا أو تفصيليا، فلا يصح لكم التفصيل بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بأن تقولوا العلم التفصيلي علة تامة والعلم الإجمالي مقتضين، لأن جريان الأصول يدور مدار شك في الامتثال، هكذا أفاد. إذا علمنا بحرمة شرب هذا المائع على كل حال دليل، فإما أن نقول بأن العناوين المأخوذة في الأدلة كعنوان الغاصب، عنوان النجس، حيثيات تعليلية لا حيثيات تقييدية، بمعنى أنه عندما يقول اجتنب النجيس فمصب أمره هو شنو؟ هو النجس الخارجي، وإنما النجاسة مجرد شنو؟ حيثية تعليلية وواسطة في ثبوت الأمر لهذا الماء الخارجي. وكذلك عندما يقول اجتنب مغصوب، فالغصبية مجرد حيثية تعليلية وواسطة في شمول النهي لهذا الفرد الخارجي. إذن بناء على ذلك فالحكم صار شنو؟ قولوا ياي معلوم تفصيلا لا معلوم إجمالا، لأنني عالم تفصيلا بحرمة شرب هذا الماء، وإنما التردد في سببه، والتردد في السبب لا ينفي العلم التفصيلي بالمسبب، كما لو علم تفصيلا بوجوب صلاة الليل في حقي، إما لأنني نذرت أو لأنني عهد، إما لأنه صدر مني نذر أو لأنه صدر مني قسم. فهل هذا علم إجمالي؟ بل هو علم تفصيلي. إذا أعلموا تفصيلا بوجوب صلاة الليل علي وإن ترددت شنو؟ في السبب. فهذا ليس من باب العلم الإجمالي في شيء. وأما إن قلت كما هو يقول الظاهر من كلامه أن العناوين حيثيات تقييدية لا تعليلية، بمعنى أنني في هذا المقام أشك أصلا في الخطاب، لأن قول الشارع اجتنب النجيس مصبه على العنوان لا على الفرد، وقوله اجتنب المغصوب مصبه العنوان لا على الفرد. وأنا لا أدري هل أنا مشمول للعنوان الأول أو مشمول للعنوان الثاني، فهناك إجمال في التكليف نفسه وليس إجمالا في السبب. فلو قال بذلك قلنا فعدم جريان الأصول حينئذ لا لعدم موضوعها، فإن موضوعها موجود هو الشك في التكليف، وإنما لوجود المانع وهو اللغوية لا أثر من جريان. فإن الأثر من جريان البراءة عن حرمة شرب النجس أن أشرب، والمفروض أنني لا أستطيع أن أشرب، والأثر من جريان البراءة عن حرمة استعمال المغصوب أن أشرب، والمفروض أنني لا أقدر على الشرب. فعدم جريان البراءة لا لانتفاء موضوعها، موضوعها موجود وهو قصور العلم الإجمالي عن البيانية لاقترانه بالشك، ولكن الذي منع من جريانها شنو؟ محذور اللغوية. ولذلك لو ارتفعت اللغوية ما عندنا مانع من جريانها. فلو فرضنا يعني أن شرب النجس صغيرة وشرب الخمر كبيرة، فبجريان البراءة عن حرمة شرب الخمر في المقام لم يحرز أنه فعل كبيرة كي يترتب عليه آثار فعل الكبيرة. إذن فلا مانع من جريان الأصول العملية في المقام لولا محذور لهوية. ولذلك لو ترتب أثر على إحدى البراءتين دون الأخرى لجرت. فلا يصح الاستشهاد بهذا المثال على ألا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. وأما بقية الأشياء